شرح نظم ابن عاشر لفضيلة الشيخ محمد بن الدناه الأجودي الشنقيطي حفظه الله تعالى. الدرس 18.
حاصل التقوى سنعمل امتداء.
وحاصل التقوى اجتناب وامتثال في ظاهر وباطن بذاتنا. تقوى حاصلها أي مقتضاها أي معناها اجتناب وامتثال، معناها اجتناب ما حرم الله أو ما نهى الله عنه على العموم، وامتثال ما أمر الله به. وهذا هو تعريف ابن عباس لها. التقوى هي الامتثال والاجتناب. وعرفها علي بن أبي طالب بقوله التقوى هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والاستعداد ليوم الرحيل والرضا بالقليل. وأصلها اللغوي من الحاجز بين الشيئين، ومنه قول الشاعر سقط النصيف ولم ترد إسقاطه فتناولته واتقتنا باليد، أنها جعلت اليد حاجزا بيننا وبينها. تقوى مصدر من التقى يتقي، تقوى اسم مصدر ليست مصدر قياسي، مصدر القياسي هو اتقاء. وعرفها الله تبارك وتعالى بقوله ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. في ظاهر وباطن، أن يتقي في الظاهر وفي الباطن. في الظاهر أن يتقي بجوارحه ما نهى الله عنه، وأن يفعل بجوارحه الظاهر ما نهى الله عنه. والباطن معناها أن يتقي بقلبه ما نهى الله عنه، وأن يعقد القلب على ما أمر الله به، معناها أن يطهر القلب من الأمراض التي أصلها وأعظمها وهو الذنب الذي لا يغفر، الشرك بالله، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ثم سائر أمراض القلوب من رياء وعجب وسمعة وبخل وشح وطول أمل ونحوها. ويحليها أن يحلي القلب بالفضاء كالرضا والشكر والصبر والعفة والإخلاص التوبة واللجوء إلى الله ونحوها. نعم. قال
نجاءت الأقسام حقا أربعة،
نجاءت الأقسام حقا أربعة وهي للسالك سبل المنفعة. بهذا تكون الأقسام أربعة. يكون هناك تقوى الجوارح بالامتثال، وتقوى الجوارح بالانتهاء، وتقوى القلب بالامتثال، وتقوى القلب بالانتهاء عما نهى الله عنه. جاءت الأقسام حقا أربعة، جاءت الأقسام بهذه أربعة وهي للسالك، أي هذه الأقسام للسالك معناها سالك طريق الله، طريق المصطفى صلى الله عليه وسلم. سبل معناها طرق المنفعة، هي الطرق التي يمكن للمرء أن ينتفع بها، معناها لا نفع إلا من خلال هذه الطرق، معناها لا يصل العبد إلى ربه إلا من خلال التقوى. نعم.
رب عليه علم حاله يكتسبه عن مئات.
بدأ يفصل بعض أجزاء التقوى، قال يغض عينه عن المحارم، يغض عينه عن المحارم، يغض عينه عن المحارم، يكف سمعه عن المآذن. معناها من التقوى أن يغض عينه عن المحارم، لأن الله تبارك وتعالى يقول في سورة النور: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في حديث مسلم: العين تزني وزناها النظر، والأذن تزني وزناها السمع، واليد والرجل تزني وزناها السير لا معصية الله، واليد تزني وزناها البطش، معناها تناول معناها الله عنه، والبطن والفرج يصدق ذلك أو يكذبه، وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن يكف عينه عن المحارم. المحارم منها الأجانب، منها مثلا كف الرجل الأجنبي بصره عن الأجنبيات، وكف الأجنبية بصرها عن الأجانب، ومنه كف البصر عن أمتعة الناس إذا كانوا لا يحبون النظر إليها، ومنها كف البصر عن تقليبه أيضا فيما لا يأذن صاحبه فيه، ومنها كفه مثلا عن النظر في أمانة لم يؤذن في النظر فيها أو في رسالة ونحو ذلك. والامتثال به، الامتثال بالبصر، أن ينظر به ما أوجب الله عليه. منها كفه أيضا عن العورات، ولو كانت عورات لرجال. ومنها وبالنسبة للواجبات على البصر، منها أن ينظر في العلم الواجب عليه، ومنها أن ينظر في المسائل التي يعمل فيها، ومنها أن ينظر أمامه في الطريق حتى لا يؤذي مارا، والسمع كفه عن استماع الزور والكذب والغيبة والنميمة وغيرها من المحرمات، عن الكلام الفاحش، وعن تصوير محاسن الأجانب، وواجباته أن يسمع أوامر الله، وأن يسمع ما أوجب الله عليه، وأن يستمع إلى بينه وبينه علاقة ليؤدي المهمة على الوجه المطلوب، وهكذا. يكف عينيه عن المحارم، يغض عينيه عن المحارم، يكف سمعه عن المآثم. نعم، مآثم جمع مأثم اللي هو الحرام.
كغيبة
كغيبة مثل لك بالأشياء التي يكف عنها سمعه وكذلك لسانه. واللسان والسمع والبصر، الله تبارك وتعالى يقول إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤول، ولا تقف ما ليس لك به، ما ليس لك به، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤول. وهذا كذلك اللسان، اللسان يكف عن قول الباطل وعن الكذب وعن هتك محارم الناس، ويجب عليه ذكر الله، تعلم العلم النافع، وإجابة المسلم، وتشميع العاطس، واستجابة الاستجابة، التكلم فيما يجب عليه من حقوق الناس ونحوها. ولين اللسان مشغولا بغير خير إذا لم يكن مشغولا بخير. واللسان من أعظم الجوارح نفع، ومن أعظمها مضر. ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث الترمذي الصحيح قال: وهل يكب الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. وإذن كغيبة، الغيبة ما هي؟ الغيبة هي أن تذكر أخاك بما يكره، بما يكره مما هو فيه، ما هو من أوصافه الحقيقية لكنه يكره أن ينكر به. وقد شنع الله تبارك وتعالى على أهلها، قال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد اليمين، ومن لم يفعل أولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. وهذه كل هذه الآيات كلها في هذه الأمراض التي نهانا الله تبارك وتعالى، ذكرت جملة من الأمراض التي نهانا الله تبارك وتعالى. السخرية، حديث مسلم فيه: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. لم يسخر قوم مقام عسى أن يكونوا خيرا منه، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منه، ولا تلمزوا أنفسكم، أنفسكم معناها لا يلمز بعضكم بعضا، لأن المؤمن عبر عن الله تعالى أنفسكم كالمؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا، كأنه بمثابة الشخص الواحد. ولهذا قال في الله: ولا تلمزوا أنفسكم، أي لا تعيبوا اللمز والعيب، ولا تنابزوا بالقاب، أي تتقاذفون بها وتتسابون بها، ولا تنابزوا بالقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتم فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، الظن ظن السوء، والظن بعض منه لا يباح كالسوء بمن ظاهره الصلاح، وظننا بفاسق نظير ما يظهر منه جاز عند العلم، إن بعض الظن إثم ولا تجسس بعض. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أيضا في حديث الشيخين: إياكم الظن فإن الظن أكذب الحديث. أقول في حديث أبي هريرة أيضا عند الشيخين: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا يب بعضكم على بيع بعض، كونوا عباد الله إخوانا، ولا تجسسوا في رواية ولا تجسسوا ولا تحسسوا إن بعض الظن إثم ولا تجس إن بعض الظن إثم اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يقتب بعضكم بعضا. التجسس هو اطلاع على أحوال الناس من دون علمه. ولا يقتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. كان المختاب كأنه بمثابة من يأكل لحم أخيه ميتا. الله إن الله تواب رحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. المعيار هو التقوى. كغيبة نميمة نميمة هي أن ينقل المرء عن أحد إلى أحد، أن يسير بين اثنين لي يشعل بينهما الفتنة، ينقل عن هذا قولا قاله في هذا، هذه هي النميمة. ويا رسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح لا يظن تنمى. وعمر بن عبد العزيز جاءه رجل نقل إليه كلاما قاله فيه رجل، قال إن شئت قال إن شئت عزرتك وإن شئت أقلتك. قال أقلني أقلني أقلني، فما عاد لها بعد ذلك. و إذن النميمة النميمة وعكسها هو أن يسعى المرء بين الناس بالكلمة الحسنة، أن ينقل كلمة حسنة عن هذا إلى هذا ليؤلف بين قلبهما. هذا في الحديث الصحيح أنه عمل بر. حديث الشيخين ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا أو يقول خيرا لإصلاح بين الناس، حتى ولو كانت الكلمة لم يقلها صراحة، فأنت توهمه أنه قال فيه خيرا عل الله يؤلف بين قلبيهما بذلك. كغيبة نميمة زور. الزور هو شهادة الزور. رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في حديث قال عد، حديث الشيخين عد شهادة الزور من أكبر الكبائر، عد شهادة الزور من أكبر الكبائر. والزور هو أن تشهد على شيء لا علم لك به أو تعلم أنه باطل، تعلموا أنه بعد. نعم كغيبة النميمة زور. الكذب هو أن تنطق بما يخالف اعتقادك، وهو يهدي إلى النار. حديث الشيخين فيه لا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. إن الكذب يهدي إلى الفجور والفجور يهدي إلى النار. ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. وإن الصدق يهدي إلى البر والبر يهدي إلى الجنة. ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. نعم ثم قال
لسانه أحرى بترك ما جلي.
لسانه أحرى بترك ما جلب. لسانه كذلك أحرى معناها أحق بترك ما جلب أي ما 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 أتي به من المنهيات، ما جلب إليه من المنهيات. نعم، لسانه أحرى بترك ما جلب كما قلنا.
يحفظ بطنه من الحرام يترك ما شبه باهتمام.
يحفظ، إذن لسانه هذا اللي جلب إلى أذنه، احنا قلنا الغيبة والنميمة والزور والكذب هذه تسمعهم الأذن، جلبت إلى أذنه فلا يجوز له سماعها، ولسانه أحرى بتركها من باب أحرى اللسان. نعم، ثم قال يحفظ بطنه من المحارم، يكف
المحارم يترك ما شبه
باهتمام، يحفظ بطنه من الحرام، يحفظ بطنه من الحرام يترك ما شبه باهتمام. إذن يحفظ بطنه من الحرام، كذلك البطن، من أكل الحلال، من أكل الحلال أطاع الله أحب أم كره، ومن أكل الحرام عصى الله أحب أم كره. فحفظ البطن من الحرام قضية في غاية الأهمية، لأن الحرام يمنع من استجابة الدعاء ويجلب مضار كثيرة، قلنا إنها في السابق قطر في الوجه وضيق في الصدر وضيق في الرزق وسقم في البدن وحطة في قلوب الناس ودركة من دركات السعير. هذا كله بسبب كل ذنب يترتب عليه نسب من هذه الأشياء. من ذلك أيضا أنه يمنع استجابة الدعاء، حديث مسلم إن الله تعالى طيب لا يقول إلا طيب، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، قال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات، قال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، هذه كلها عوامل من عوامل استجابة الدعاء، كلها أسباب من أسباب استجابة الدعاء. طيل السفر من أسباب استجابة الدعاء، أشعث أغبر هذا من استجابة الدعاء، أسباب استجابة الدعاء لأنه يكون منكسرا، يمد يديه إلى السماء، رفع اليدين من أسباب استجابة الدعاء، يا رب يا رب، توسل بأسماء الله الحسنى من أسباب استجابة الدعاء، ومطعمه حرام لكن منعته هذه المسائل الأخيرة، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب له. إن هذا حديث مسلم. نعم، يترك ما شبه باهتمام، كذلك لا يكون الإنسان قادرا على ترك المعاصي بالكلية إلا إذا جعل بينه وبين المعاصي حاجزا من ترك الشبهات، كما أنه لا يبلغ حد الورع إلا إذا جعله وبين الحرام حاجزا من الحلال. وحديث النعمان بن بشير عند الشيخين صريح في ذلك، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه، لا وإن لكل ملك حما، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ألا وهي القلب. إذن الشبهات يريد الحرام، الشبهات بريد الحرام، والحرام بريد الكفر. البريد معناها الرسول. نعم، لما قال يحفظ فرجه ويتقي الشهيد، أعظم الآية صريحة. الله تبارك وتعالى يقول قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. وصاحبه دمه مسفوك، حديث الشيخين فيه ابن مسعود رضي الله عنهما عنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. والزنا هو أعظم ذنب بعد الشرك وقتل النفس، أعظم ذنب بعد الشرك وقتل النفس. يحفظ فرجه ويتقي الشهيد، يتقي الشهيد لله تبارك وتعالى، معناها ينبغي أن يستشعر امرأ أن الله تبارك وتعالى يراه، لا تخفى عليه خافية، يعلم السر وأخفى، ألا يعلم ما خلق وهو اللطيف الخبير. نعم،
البطش والسعيد من المؤمنين،
يتقي الشهيد، يتقي الله تبارك وتعالى في البطش والسعيد من المؤمنين، معناها يتقيه فيحجزه ذلك، يراقب الله فيمنعه ذلك من البطش والسعي لما نهى الله تبارك وتعالى عنه. نعم، إذا راقب الله، إذا علم أن الله قادر عليه، وأنه يستطيع، أن الله تبارك وتعالى قادر على أن ينتزع روحه التي تحرك فيها إلى المعصية، وأنه قادر على أن ينزل عليه عذابا كما أنزل على المعذبين من أصحاب المعاصي، وأنه قادر على أن يبتليه ببلاء يظل يتألم منه لا يستقر، وأنه قادر على أن يمسخ قلبه فيكفر ويكون من أصحاب النار المعذبين في الدنيا وفي الآخرة. إذن لا بد أن يراقب الله تبارك وتعالى، أن يعلم أنه بصير، معناها يرى كل شيء فيه، يرى كل حركة وكل سكن، وعليم يعلم كل حركة وكل سكن، وقدير وله الأمر ويفعل ما يشاء، وسنته في الظالمين أن يهلكهم. وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا، والظلم أشده الشرك. تلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعد. الظلم، المعاصي كلها ظلم، وأشدها الشرك. ولهذا يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. نعم،
ويوقف الأمور حتى يعلم الله بهن به قد حكم،
ويوقف الأمور حتى يعلم الله بهن به قد حكم، معناها إذا عرض له أمر ينبغي أن يسأل عن حكم الله فيه، ينبغي أن يعلم حكم الله فيه قبل أن يتصرف فيه. أقسام حكم الشرع خمسة: تراب، فرض وندب وكراهة حرام، إباحة وفعل من لم يسلم يحسب كله من المحرم. والمرء إن علم ما لم يعلمه حكم الإله جل فيه يمي، ولو بدا أن الذي قد عمله كان عليه حتما أو بحال. فالإنسان لا يجوز له أن يفعل فعلا حتى يعلم حكم الله به. فإذا كان يعرفه يجب إذا كان يعرفه يجب عليه ألا تصرف حتى يتذكر حكمه، وإذا كان لا يعرفه يجب عليه أن يسأل العلماء عن ذلك. نعم، وإلا يكون عاصيا على كل، ولو وافق الصواب.
يطهر القلب من الرياء وحسد من كل داء.
يطهر القلب من الرياء، من ينبغي أن يطهر القلب من الرياء. الرياء ما هو؟ الرياء هو أن يعمل العبد لنفع الخلق أو لدفع ضره. العمل صورته لله، يعمل من يصلي مثلا الصلاة لله، ولكن هو في نيته أنه يريد أن يرتفع بها عند الناس، يرتفع بها في قلوب الناس، أو يرى بها منزلة معينة، أو يريد أو يترك الصلاة في بعض الأماكن خوفا من أن يعيره الناس بذلك. إذن يصلي رجاء مدح الناس، أو يترك الصلاة خوفا من ذم الناس، هذا رياء. رياء يكون بالترك ويكون بالفعل، يكون بالترك ويكون بالفعل. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الرباني عند الشيخين: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. والرياء ما الرياء أحد البوائق، وهو تعريفه أنه إيقاع قربة لغير الخالق طالبا لنفع أو دفعا لذم من العباد، طالبا لنفع من العباد أو دفعا لذم منهم. وأعظمه ما كان وصلة إلى محرم، وأعظمه ما كان وصلة إلى محرم كمبدي ورع ليجعل مال يتيم بيده. إنسان اللي يبدي الورع ليجعل مثلا مال يتيم بيده، يجعل مال يتيم بيده حتى يأخذ منه أو ينتفع به، هذا هو أعظم الرياء. ثم يليه ما كان بسبب الخوف من أعين الناس، ثم يليه ما كان طمعا في نفعه. وعلاجه هو بفعل أعمال الخير في غياب الناس والإصرار بها. إذا كان رياؤه رياء فعل، وإذا كان رياؤه رياء ترك، أن يقتحم فعله أمام الناس. إذا كان مثلا رياؤه رياء ترك، في بعض المجالس لا يستطيع أن يذكر الله، لا يستطيع أن يصلي، لا يستطيع أن يأمر بالمعروف، فليأمر بالمعروف وليصلي وليذكر الله في تلك المجالس. وكذلك الإكثار من سورة الإخلاص سيد الاستغفار مما يعين على ترك الرياء، وهو مبطل للأعمال، وهو كبير من أكبر الكبائر. كل أمراض القلوب كبائر، كلها كبائر. نعم، وطهر القلب من الرياء وحسد. حسد، الحسد هو أن يتمنى المرء زوال النعمة عن أخيه. أرسم بحبك زوال النعمة عن غيرك الحسد تحسن رسمه، بحيث أن لو أمكنتك حيلة تزيلها أعملت تلك الحيلة. أما إذا كانت مخافة الصمد عنها تصدك فلست ذا حسد، كما ترجع حجة الإسلام من فضل الجلال والإكرام. قال: ومن كرهه حتى كان قته له ينقت نفسه له بريئة من قال ومن كرهه حتى كأن يمقت نفسه له بريئة من أداء ما عليه، أداء ما له. أما الدواء فعمل بضد مقتضى له. قال الغزالي: إن من كره الحسد حتى كأنه يمقت نفسه، لأنه يحسد مثلا إنسان معين، هو يتق من الحسد، معناه هو يعاني من مرض الحسد، لكنه يكره نفسه لوجود هذا المرض فيه، ويمقت نفسه على ذلك. يعني يكره الحسد بحيث أنه يمقت نفسه لشدة كرهه الحسد بسبب أنها تحسد، بريئة من أدائه. ذاك صاحبه يبرأ من أداء ما ترتب على ذلك. أما الدواء فعمل بضد مقتضى الهوى. أما دواء الرياء الحسد فعمل بضد مقتضى الهوى، عمل بضد مقتضى الهوى. كنفعه إنزان، كمدحه إنزان ذما والثناء، كنفعه إنزان ضرا والثناء عليه حيث كان ذما. إذا زين لك الشيطان أن تعيب المحسودة فأثني عليه، وإذا زين لك ضره فانفعه. أما الثناء، أما الدواء فعمل بضد مقتضى الهوى، كنفعه إنزان ضرا وثنى عليه حيث كان ذما زينا. وعلمي أنه يضر الحاسد يقتم لانا ويعذب غدا، من دوائه أنك تعلم أن هذا الحسد يضر الحاسد ولا يضر المحسود، يضر الحاسد. يغتم لانا، يصاب بالغم الآن في الدنيا ويعذب غدا في الآخر، يغتم لانا ويعذب غدا. ولا يزيل عن محسوده ما ولا ينفعه بشيء ما، ولا يزيل عن محسوده ما نول، لا ينفعه بشيء، ولا يزيل عن محسوده ما أعطاه الله، أنه لا من أعطاه. أسبابه تعجب، أسبابه تعزز، تودد، تعجب، أسبابه تعزز، تودد، تعجب، أسبابه تعزز، تودد، تعجب. ومن أسبابه الشح. إذن التعزز معناها طلب العزة، طلب العزة، طلب الغلبة. والتودد معناها طلب الود من الآخرين. والتعجب معناها التعجب من نعم الله التي أعطى لهذا الشخص، كأنك ترى أنه والشح البخل على الناس بما بفضل الله. وإذن هذا من أسباب، هاتي أسبابه اللواتي من هاتي، ونعمة بكافر أو فاجر يقوى بها على الأذى ويشتري فيها يجوز مرض ضرائري أفاده ميارة بن عاشر. أما النعمة التي عند الكافر أو الفاجر إذا كان يتقوى بها على معصي الله ففيها يجوز الحسد، يجوز الحسد كما قال ميارة شارح بن عاشر. والحسد لا يفيد المرأة إلا أنه يحرق قلبه فقط. قل أحد الشعراء يقول: إن يحسدوني فإني لست لائم، فإني غير لائم، قبلي من الناس أهل الفضل قد حسدوا، فدام لي ولهم ما بي وما بهم، فدام لي ولهم ما بي وما بهم، ومات أكثرنا غيظا بما يجد. والحسد يأكل الحسنات كما في الحديث: كما تأكل النار الحطب. هناك الغبطة وتختلف عن الحسد، الغبطة محمودة جائزة. رسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح حديث الشيخين: لا حسد إلا في اثنتين، معناها لا غبطة، رجل آتاه الله مالا فهو يتلوه القرآن الليل وأنا النهار، رجل آتاه القرآن فهو يتلوه أنا الليل وأنا النهار. هذا مثلا كل إنسان يتمنى أن يتمنى من الخير ما عند أخيه، أن يجد ما عند أخيه، مثلا أن يكون له من الخير مثل ما لأخيه، هذا يجوز، هذا غبطة وليس حسد. لكن الحسد هو تمني زوال النعمة عن الغير. نعم، حسد عجب. العجب هو أن يعمل المرء العمل لا يريده للناس منفردا به، يريده في الأصل لله، يريده في الأصل لله، لكن يعجب به، معناها يرى انطلاقا منه أنه خير من الناس وأنه أفضل من الناس وأنه يعمل أكثر مما يعمل الناس، يعجب في الباطن به، يعجب كذلك من مرض القلب. ودواءه أن يتذكر الإنسان أن العمل، أنه إذا وفق لعمل هذا ليس منه هو، لا قدرة له ولا إرادة، وإنما هو منة من الله وتوفيق منه، فهذا توفيق من الله ومنة منه لا دخل له فيه. نعم.
وكل داء
وكل مرض من الأمراض الأخرى، سواء كانت أمراض بعض من أمراض القلوب الأخرى، سواء كان بخلا أو بخلا أو طول أو كراهة موت ونحو ذلك.
أعلم بأن أصل الآفات حب الرياسة وطبيعتي.
وأعلم بأن أصل الآفات حب الرياسة وطرح الآتي. أصل الآفات كلها، أصل الآفات كلها حب الرئاسة. حب الرئاسة معناها أن يحب المرء أن يكون زعيما مقدما رئيسا، أن يكون قائدا، أن يتصدر الناس في المجالس، أن يتصدرهم في القول، أن يتصدرهم في المنازل، أن يتصدرهم في الأموال، وهكذا. هذا هو تصدرهم في الحكم، يكون حاكما لهم، يكون شيخا عليهم، يكون رئيسا عليهم، وهكذا. حب الرئاسة وطرح الآتي. طرح الآتي معناها نسيان الآخرة. طرح الآتي معناها نسيان الآخرة. طرح الشيء معناها ألقاه، نسيان الآخرة. الآتي اللي هو الآخر. أصل الخطايا هو حب العاجلة. أصل كل الخطايا هو حب العاجلة، معناها حب الدنيا، حب الدنيا لذاتها. أعلم بأن حبها المذموم لا، وأعلم بأن حبها المذموم لا ليسلم منك، لا ليسلم من، لا لا ليسلم منك. حب المذموم للدنيا ليس الحب اللي إذا أردت، إذا كان الحب يقتصر على أنك تريد أن تسلم بها من الحاجة إلى الناس وسؤالهم، ويسلم العباد منك، أي يسلم من تعبك وتكاليفك، تريد أن تغني نفسك وأن تنفع العباد الله، ليس مذموم. لكن المذموم هو حبها لذاتها، أو لتنال النفس من لذاتها. الحب اللي لذاتها أو لتنال النفس من لذاتها ذاك مذموم. وضابط قضية الدنيا أن الإنسان إذا كان يفرح بوجودها فرحا واضحا، هذا معناه أنه يحبها حبا مذموما، ويجزع لفقدانها جزعا واضحا، هذا معناها أنه يحب الدنيا حبا. فالدنيا ينبغي أن يفعل ما بها كأن يفعل، أن يكون موقف المؤمن منها مستمدا من موقف الصحابة رضي الله عنهم. والمال فتنة إذا في القلب حل، لكن إذا باللسان كان يستقل وفي الذي يرضي الإله أنفق فهو إلى الفوز أجل مرتقى. والمال من أمسكه، والمال لله قد استرعاك به، وعزل من خان من العدل لديه. مال لله قد استوصاك فيه وعزل مخالم يعني. مال فتنة إذا بالقلب حل، لكن إذا باليد كان يستقل، وفي الذي يرضي الله أنفقا فهو إلى الفوز أجل مرتقى. هو إلى الفوز أجل مرتقى. وإن يكن بغير الجمال حصل، يطغي ويفسد الطباع والمثل. وإن جمعته بالإجمال ولم تعطي الحقوق ستعض من ندم. والمال من أمسكه عما طلب الإنفاق منه، الإنفاق فيه ضاع منه، أقيد بالهوى إلى إنفاقه يضر بالأبدان والأخلاق، أو منع الإنفاق والتمتع وسيق الوران فقد جمع. نعم.
ليس الدواء إلا
الطلانة. ليس الدواء إلا الطلانة. الغناء، الغناء في الحقيقة يتعلق بالقلب، والفقر يتعلق بالقلب. ولذلك قد يكون الإنسان هو أغنى الأغنياء، لكنه في الحقيقة هو أفقر الفقراء. وقد يكون الإنسان هو أفقر الفقراء لكنه في الحقيقة هو أغنى الأغنياء. لماذا؟ لأن حديث الشيخين فيه من قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الغناء عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس. كن الغنى. ونعم. ومن أهم شيء ينفع في الاستقامة على أمر الله هو ويعين العبد مراجعة أمر ربه، أولا أن يشعر بعدم الرضا عن نفسه، ألا يرضى عن نفسه. إذا رضي عن نفسه في نقطة فسيبدأ في السقوط. المسألة الثانية أن يصحب الأخيار، أن يصحب الأخيار، صحبة الأخيار. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في حديث الترمذي: المرء على دين أخيه، المرء على دين خليله، المرء على دين خليله. فلينظر أحدكم من يخالي. نعم. ثم قال:
يصحب شيخا عارف المسالك في طريقه المعرفة.
أصحب شيخا في المسالك. الصحبة هو هنا يتكلم عن الشيخ. الشيخ إذا كان يعني به الشيخ المربي كما كان عند بعض المتصوفة، هذا الآن لا يوجد. إذا كان وجد في فترة من الفترات شيوخ صالحون يعلمون العلم ويتقون الله ويرودون بعملهم وجه الله ويقيمون على تربية الناس على منهج رب العالمين، هؤلاء كأفراد لا يوجدون الآن كأفراد، لكن توجد جماعات تدعو إلى الخير، جماعات إسلامية مهتمة بأمر الله وتربي الأجيال على ذلك، وهذه الجماعات في العالم الآن في وقتنا من أحسن الناس اهتمام بدين الله، من أكثر الناس اهتمام بدين الله. وأما بالنسبة للصاحب حيث هو، نعم، صاحب حيث هو ينبغي أن يتقى، أن يكون عارفا للمسالك. عارفا للمسالك معناها عارفا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وعارفا للطريق الصحيح الذي يسلك منه إلى الوصول للتمسك بالسنة، وعارفا السبل التي تقي من الانحراف عن السنة، ويعلم العلم ويتصف بحال الخشية، يعلم علم الشرع ويتصف بحال الخشية. ولذاك قالوا إن إبليس اللعين شيخ لمن ليس له شيخ معين، ولا أراك للدليل الهادي تجد في الداني من البلاد، والاقتداء بالجاهل الضليل أضر من شيخ بلا أضر من سير بلا دليل، وما ضلال أكثر الجهال إلا من الأئمة الضلال. و فليت من إنسان قال أحمد زروق في عصر سابق قبل عصرنا هذا، قال انقطعت التربية بالحال، معناها لا يوجد الآن في عصره هو، لا يوجد أشخاص أفذاذ يربون بأحوالهم، وإنما على الالتزام بالكتاب والسنة، إنما علينا الالتزام بالكتاب والسنة. نعم، أصحاب الشيخ أن عارف المسالك يقيه في طريقه المهالك، معناها ينبغي أن يختار الصاحب الصالح الذي يعينه على الخير ويقيه من الشر. اصحب من يدلك على الله حاله وينهضك مقاله، والصاحب الصالح من بالآزفة شغل عن حظوظ هذه، من بالآزفة شغل عن حظوظ هذه الآزفة. الصاحب الصالح من نعم ثم وأصل الأصلين خلال أهل كل، فدين المرء دين كل، فمن تحقق بحالة ما لم يخلو منها حاضره جزما. لذاك وصى بزحام العلماء، وإذاك وصى بزحام العلماء سليله لقمان بدر الحكماء، مشبها إحياء نور الحكمة بالقلب بالوبل للأرض الميتة. ثم قال
يذكره الله يرآه ويصل على مولاه.
نعم، يذكره الله، أنا يذكره الله إذا رآه. من تدلك على الله، من يدلك على الله حاله، أصحاب من يدلك على الله حاله، وما أعان من يريد الطاعة كرؤية المطيع كل ساعة، وهكذا العكس فأعظم معين على الذنوب ورأي المذنب. نعم،
ويوصل العبد إلى مولاه،
ويوصل العبد إلى مولاه، معناها هذا الصديق الصالح سيعين في أن يسلك الإنسان منهج النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه، أن يسلك منهج النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه، لأن المنهج هو منهج النبي صلى الله عليه وسلم، لا يوجد منهج غيره، منهج النبي صلى الله عليه وسلم الذي ثبت والذي هو محفوظ في الكتاب والسنة، وشرحه أئمة الهدى، حرروا شروحه، كان هو بين أيدينا، ولكن الصاحب الصالح يعين على امتثال هذا المنهج.